الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ضرر كتمان العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثني مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله، عن ابن شهاب محمد بن مسلم، عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة حافظ الأمة وراوية الإسلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض الحكماء: إخفاء العمل نجاه، وإخفاء العلم هلكه. الأثر الثالث في هذا الباب: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك يعني يضيع حتى يكون سرا. هذا الباب موضوعه في ضرر كتمان العلم. ومن المقرر عند أهل العلم أن من تعلم علما يحتاج الناس إليه وجب عليه تبليغه. من تعلم علما يحتاج الناس إليه وجب عليه تبليغه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد الذي حضر وسمع، والغائب الذي غاب. وهذا الحديث حديث من؟ حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث في الصحيحين. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس البخاري: احفظوه وأخبروا من وراءكم. احفظوه يعني احفظوا هذا الحديث الذي سمعتموه مني، وأخبروا من وراءكم يعني بلغوا هذا العلم وهذه الأحكام وما سمعتم إلى من وراءكم. كل هذه الأحاديث تدل على وجوب تبليغ العلم ونشره. وبتبليغ العلم تقوم الحجة على الناس، بتبليغ العلم تقوم الحجة على الناس، كما بين ربنا جل وعلا في وظيفة الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا بد من إقامة الحجة على الناس، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، هذا الأمر ليس إلينا، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. انظر، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. إذن لماذا بعثه الله؟ لإقامة الحجة. وأما الهداية فهي إلى الله، هداية القلوب لقبول الحق والإذعان للحق والاستسلام للحق واعتقاد الحق، هذه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: إن عليك إلا البلاغ. وقال الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن عليك أن تبلغ، لكن لا بد أن تبلغ صدقا وحقا، تبلغ صدقا وحقا، يعني تبلغ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يبلغ ما ثبت وما لم يثبت، أو لا يميز بين ما ثبت وما لم يثبت، فهذا في الحقيقة ليس مبلغا، هذا يعتبر قاصا. وقد كان السلف يحذرون من القصاص، وهم الذين يأتون بالأحاديث والقصص التي لا أصل لها، هذه تضل الناس. لكن تبلغ ما ثبت عن نبيك عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لا بد من العلم قبل التبليغ، تبلغ ما كان حقا وصدقا. ولا يجوز كتمان العلم، كتمان العلم يعتبر من الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خاف من كتمان العلم، فقرأ عليهم هذه الآيات، قال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إذن خاف من كتمان العلم رضي الله عنه، لأنه قد وعى علما كثيرا، فهو حافظ الصحابة على الإطلاع. ولذلك سهام أعداء الإسلام من الرافضة والزنادقة وأعداء الدين كلها توجه إلى أحاديث أبي هريرة، تريد إسقاطه، فبإسقاطه يسقطون نصف الدين، لأنه روى 5374 حديثا، فهو حافظ الأمة وراوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتينا في باب كيف أن الله عز وجل وفقه لذلك وهيأه لذلك. إذن كتمان العلم من كبائر الذنوب، وهو محرم للآيات السابقة، وأيضا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حديث من هذا؟ حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. تفضل. طيب، لكنه ثابت بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. طيب، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا فيه وعيد شديد لمن كتم العلم، لا يجوز كتمان العلم، كتمان العلم هلكة. ولهذا عمر بن عبد العزيز كان من فقهه العظيم أنه كان يرسل الموالي الذين عرفوا بالعلم والسنة وحفظ الآثار إلى البلدان، إلى مصر إلى غيرها، يعلمون الناس السنن ويعلمون الناس التوحيد ويعلمون الناس السنة. وكان رحمة الله عليه يحرص أشد الحرص على نشر السنن وإماتة البدع، ولهذا عده أهل العلم المجدد على رأس السنة الأولى الهجرية. المجدد هو الذي ينشر الحق ويدمغ الباطل وينشر السنن ويميت البدع ويكون عالما بالكتاب والسنة والآثار. وكان عمر بن عبد العزيز كذلك رحمه الله، قائما بنصرة الحق، قائما بنصرة التوحيد، قائما بنصرة السنة، قائما بالعدل. عمر بن عبد العزيز يعتبر إماما، وفقه الله عز وجل أن نشر الحق ونشر السنن وإماتة البدع في وقت قصير، حتى انتشر العدل في ربوع العالم الإسلامي كله. لتعلموا أهمية نشر العلم ونشر السنن، بنشر العلم تحيا الأمة. إذن في كتمان العلم أضرار بالغة، في كتمان العلم أضرار بالغة، منها أولا عدم ظهور الحق، أولا عدم ظهور الحق، وثانيا انتشار الجهل والبدع والمنكرات. إذا كتم العلم انتشر الجهل وانتشرت البدع وانتشرت المنكرات. ثالثا استعلاء أهل الباطل، هذا من أضرار كتمان العلم، يظهر أهل الباطل. ولذلك انظروا عندما يضعف العلم في بلد ما كيف يظهر أهل الباطل، هذا يتكلم هنا وهذا يتكلم هنا، وهذا يقرر بدعته هنا وهذا يقرر ضلاله هنا، وهذا يعزز البدع هنا وهذا يعزز الشرك هناك، بسبب ضعف العلم. فإذا هيأ الله عالما سنيا سلفيا صادقا نشر الله به الحق ودمغ به الباطل، وصار أهل البدع مستترين ببدعتهم، لا يجرى أحد منهم أن يظهر ولا أن يرفع رأسه. إذن كتمان العلم خطر عظيم. الرابع من أضرار كتمان العلم حصول العقوبات والنكبات والمصائب، حصول العقوبات والنكبات، لأن الجهل ينتشر، وإذا انتشر الجهل كثرت المعاصي، وإذا كثرت المعاصي نزلت العقوبات وحلت المثولات والنكبات. فهذه الآثار كلها في هذا الباب تحث على نشر العلم وعدم كتمانه، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يعني في حلقات العلم في المساجد، أمرهم أن يجلسوا للناس في المساجد عمر بن عبد العزيز، لأن الأصل في تلقي العلم هو في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تخرج منه الصحابة ثم تخرج منه التابعون وأتباعهم، ونشروا العلم في بقاع الأرض. لا تنتظر من الجامعة أن تعلم ولا من المدارس أن تعلم، المساجد هي معاقل العلم، المساجد هي الأصل في نشر العلم وفي تعليم العلم وفي نشر التوحيد والسنة. ولذلك انظر إلى الفرق بين من تعلم العلم في مساجد السنة والتوحيد وبين من تعلم العلم في الجامعات وفي هذه الأماكن، ربما لا يحسن صلاة الجنازة، بعضهم ربما لا يعرف كيفية صلاة الجنازة وقد تخرج من الجامعة. واحد قالوا صلى صلاة الجنازة والله أكبر والله أكبر وركع الواحد تركع تركع البحث، يعني إلى هذه الدرجة من الجهل. نعم جاهل عظيم بالسنة بسبب أنهم يعرضون على العلم النافع في المساجد، ما يأتون يتكبرون يحتقرون العلم في المساجد، ولذلك يعني عاشوا في هذا الجهل وفي هذا الظلام. وفي أثر ابن عبد البر رحمه الله قال بعض الحكماء إخفاء العمل نجاه، يعني النوافل كان السلف يجتهدون في إخفائها، وإخفاء العلم هلك، أما العلم ما يكون سرا في بيوت مثلا يجتمع مع أربعة خمسة أو في بدرومات تحت الأرض، هذا هلك. هذا يدل على أن هؤلاء قد أسسوا أمرهم على بدع، أليس كذلك؟ الذين يخفون العلم ما ينشرونه بين الناس، الأصل أن العلم يكون ظاهرا منشورا في المساجد في بيوت الله عز وجل. وهذه الدعوة السلفية دعوة أهل السنة ظاهرها وباطنها سواء، ما في شيء عندهم يخفونه عن الناس، فإنهم يعلمون الناس في المساجد وفي أي مكان المنهج واحد، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، دعوة إلى السنة وتحذير من البدع، دعوة إلى ملازمة طريق السلف وتحذيرهم من طرائق الخلف وأهل البدع والضلال، دعوة واحدة. فهذا هو الأصل. وكنت أريد أن أواصل في بقية الأبواب لكني أشعر بالتعب، فنقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.